قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المجنون يسرق أو يصيب حجا. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أخبرنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المبتلى حتى يبرأ، وعن الصبي حتى يكبر.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في المجنون يسرق أو يصيب حدا، أي ما حكمه؟ هل يقطع أو هل يقام عليه الحد؟ والمجنون إذا كان ما حصل منه من الحد ومن الذي يقضي إقامة حد في حال جنونه فإنه لا حد عليه، لأنه غير مكلف وغير مؤاخذ، لأن عقله ليس معه. وأما كان يطفو ويحصل له يعني الجنون في فترات، فإنه إذا حصل ذلك في حال صحوه وفي حال صحته وعافيته فإنه يقام عليه الحد، لأنه فعل وهو مكلف. فإذا في تفصيل، كان حصل في حال جنونه وعدم صحوه فإنه لا يؤاخذ ولا يكلف ولا يقام عليه الحد. وإن حصل في حال سلامته من الجنون وفي حال صحته وعافيته فإنه يقام عليه الحد، لكونه فعل ذلك وهو مكلف، لكونه فعل الأمر المحرم الذي يكون عليه حد في حال تكليفه. وأما إذا كان في حال جنونه ووقوع ذلك منه في حال فقد عقله بسبب الجنون فإنه لا يقام عليه الحد. أورد أبو داود رحمه الله حديث من المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: رفع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يبرأ، والصغير حتى يكبر.
نعم.
والصغير حتى يكبر يعني حتى يبلغ، حتى يصل إلى سن البلوغ. ومعنى رفع القلم يعني أنه رفع الإثم والمؤاخذة عليه في حال صغره وحال جنونه وحال نومه، فإنه لا يكون مؤاخذا. وهذا فيما يتعلق بالإثم وما يتعلق بكتابة الشر، يعني رفع ذلك عنه فإنه لا يؤاخذ. وأما بالنسبة للثواب وللحسنات فإن ذلك يحصل له، كما جاء في حديث المرأة التي رفعت من النبي صلى الله عليه وسلم صبيا وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم، ولك أجر. يعني هو له حج وهي لها أجر، لكونها حججته ولكونها أحرمت له وجعلته أو نوت الحج عنه، فإن لها أجر بذلك لكونها فعلت هذا الفعل، وله أجر حجه وله أجر حجه. وعلى هذا فالرفع يعني المؤاخذة، فلا يؤاخذ على ذلك، أي على ما يحصل منه في حال جنونه وفي حال صغره وفي حال نومه، لأنه قد رفع عنه المؤاخذة وكتابة الشرور والأعمال السيئة، لأنه ليس من أهل التكليف. رفع القلم عن ثلاثة: النائم حتى يستيقظ، والمبتلى حتى يبرأ، والصغير حتى يكبر.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة.
عثمان بن أبي شيبة ثقة، أخرجه أصحاب الكتب الستة إلى الترمذي، وإلى النسائي فقد أخرج له في العمل يوم الليلة.
عن يزيد بن هارون.
عن يزيد بن هارون الواسطي وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن حماد بن سلمة.
عن حماد بن سلمة من دينار البصري وهو ثقة أخرج له البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن حماد.
عن حماد هو بن أبي سليمان وهو صدوق أخرج له.
صدوق له أوهام.
صدوق له أوهام أخرج له البخاري تعليقا ومسلم ومسلم وأصحاب السنة.
عن إبراهيم.
عن إبراهيم بن يزيد بن يزيد بن قيس النقعي الكوفي وهو ثقة فقيه أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأسود.
عن الأسود بن قيس وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة مخضرا أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عائشة.
عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها صديقة بنت الصديق وهي واحدة من سبعة أشخاص عرفوا بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أتي عمر رضي الله عنه بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها علي فمر بها على علي رضي ابن أبي طالب رضي الله عنه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل قال بلى قال فما بال هذه ترجم قال لا شيء قال فأرسلها قال فأرسلها قال فجعل يكبر.
ثم أورد أبو داود حديث
علي
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أتي بمجنونة قد زنت فأمر برجمها فلما ذهب بها لترجم مر بها على علي فسأل عنها وأخبر فجاء إلى عمر وقال له أما علمت أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وجعل القلم عن ثلاثة عن مليون حتى يفيق وعن الصغير حتى يبلغ وعن النائم حتى يستيقظ قال بلى فقال فما بالها قال لا شيء يعني أنه لا شيء عليها يعني رجع أو أنه رجع عن اجتهاده إلى أنه لا يقام عليها أحد. ومن المعلوم أن عمر رضي الله عنه لا يعقل أن يكون أمر برجمها وهي أنها أتت ذلك في حال جنونها لأنه لا مؤاخذة على مجنون وإنما تكون تصحو ويحصل لها الجنون فيكون ذلك على اعتبار أنه قد حصل منها في حال صحوية وهذا هو الذي يستحق به إقامة الحد. وأما إذا كان في حال الجنون ممن يصحو ويحصل له الجنون يحصل له صحة ويحصل له الجنون فإنه لا يقام عليه الحد إذا حصل فعل المنكر في حال جنونه لأنه غير مكرر وقد رفع عنه القلم. ولكنه إذا كان في حال سلامته من الجنون في بعض الأوقات ثم سلام المنكر فإنه هذا هو الذي يقام عليه الحد هذا هو الذي يقام عليه الحد. فعمر رضي الله عنه لعل ذلك كان يعني رأى أن هذا كان في حال صحوها وفي حال سلامتها من الجنون وأنه لما جاء بذلك أو جاء بها أو كلمه علي رضي الله عنه بشأنها وقال إن قلم رفع يعني أن ذلك قد يكون حصل منها في حال جنونها والحدود تدرى بالشبهات وهذه شبهة فتدرى بها الحدود فعند ذلك عمر رضي الله عنه قال لا شيء عن لا شيء عليها ثم أرسلها وتركها ولم يحدها. وهذا هو الذي يحمل عليه كلام عمر وما جاء عن عمر وأنه رأى أن ذلك حصل أو أنه فهم أن ذلك حصل ولكن لما كان في ذلك شبهة والحدود تدرى بالشبهات وقد يكون ذلك حصل في حال يعني إفاقتها أو في حال الحالة الأخيرة من جنونها وأنها بين الجنون وبين الصحو فلما ذكر علي له ذلك ورأى أن هذا مما تدرى به الحدود فترك رجمها وترك إقامة الحد عليها. اقرأ الحديث. قال
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتي عمر بمجنونة قد زنت فاستشار فيها أناسا فأمر بها عمر أن ترجم فمر بها على علي بن أبي طالب رضوان الله عليه فقال ما شأن هذه؟ قالوا مجنونة بني فلان زنت فأمر بها عمر أن ترجم قال فقال ارجعوا بها ثم أتاه فقال يا أمير المؤمنين أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء. قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر.
وعلى هذا فيكون عمر رضي الله عنه إنما كان ذلك لكون الاحتمال أو لأن ذلك أنه رأى أن ذلك في حال صحوها أو في حال مقاربة هذا الصحو وبعد أن ذهب عنها الجنون وأنه رأى أن وقد استشار بعض الناس في ذلك ولعله أشير عليه بذلك وكان عمر رضي الله عنه يستشير فيما لا نص فيه ولكن لما كانت المسألة فيها شبهة والحدود تدعو بالشبهات قد ذكره علي بذلك أو أشار عليه علي بذلك فإنه قال لا شيء أي لا شيء عليها فكان يعني تغير رأيه وتغير اجتهاده من كونه يرجمها إلى كونه لا يرجمها وأن ذلك من الحدود من الأمور أو من الشبهات التي تدعو بها الحدود. وفي مخاطبة علي رضي الله عنه لعمر بإمرة المؤمنين يقول يا أمير المؤمنين دليل على ما كان عليه علي رضي الله عنه من الرغى بإمارة أو ولاية الشيخين قبله وكذلك ولاية عثمان قبله وأنه كان يخاطبهم بإمرة المؤمنين وأنه لم يحصل منه شيء يخالف ما هم عليه وأنه قد أخذ منه شيء وأن الحق كان له ولم يكن شيئا من ذلك ولم يطالب علي رضي الله عنه بشيء أخذ له أخذ منه بل كان يتابعهم ويصلي وراءهم ويغزو معهم ويقوم بالشيء الذي يطلب منه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. فالقول بأن الحق له وأن أولئك أي الصحابة الذين قبله أبو بكر وعمر وعثمان إنما هم مغتصبون وأن الحق له هذا من البهتان وهذا من الكذب. وعلي رضي الله عنه من أشجع الناس ولو كان عنده علم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الحق له ما كان يخفيه ولو كان عند الصحابة رضي الله عنهم علم بأن الحق لعلي ما كان أحد منهم يقدم على ترك شيء جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكن هذا الذي حصل من علي يدل على أنه ليس عنده تأثر وتألم وأنه فقد شيئا وأنه حيل بينه وبين ما يستحق وهو شجاع لو كان عنده شيء ما أخفاه ولو كان عنده صحابة شيء ما عدلوا عنه وتركوه وأخذوا الحق ممن يستحقه وأعطوه لمن لا يستحقه. فالذي حصل من مبايعة أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي هذا هو الذي أراده الله شرعا وقدرا وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه قوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي وجاء عنه قوله صلى الله عليه وسلم خلفة النبوة بعد 30 سنة ثم يؤتي الله ملكه أو يؤتي الملك من يشاء.
أما علمت أن القلم قد رفع عن ثلاثة عن المجنون حتى يبرأ وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يعقل؟ قال بلى. قال فما بال هذه ترجم؟ قال لا شيء.
قال لا شيء يعني أنه تغير اجتهاده عما كان من قبل من أجل درء الحدود للشبهات.
قال فأرسلها. قال فأرسلها. قال فجعل يكبر.
فجعل يكبر يعني يقول الله أكبر. وقد كانوا يعني يكبرون عند الأمور العظيمة والأمور المستحسنة يعني الآن في هذا الزمان يصفقون، وفيما مضى كانوا يكبرون، والتكبير ذكر والتصفيق ليس مما شرع وليس مما جاء مما جاء شيئا يدل عليه. فالسنة عند ذكر الأمور المستحسنة هو التكبير كما جاء في هذا الحديث هذا الأثر عن عمر، وكما جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم إني لا أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة أو ثلث أهل الجنة كبروا وقالوا الله أكبر، يعني أنه أعجبهم وفرحوا وسروا فصاروا يكبرون.
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير.
جرير هو بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش هو سليمان بن مهران الكاهلي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن أبي ظبيان.
عن أبي ظبيان وهو الحسين
بن جندب
الجنبي. من جندب الجنبي وهو
ثقة
أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس.
عن عباس عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وأحد العبادة الأربعة وأحد السبعة المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
عن علي
وابن عباس رضي الله تعالى عنه هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو المكثر من الرواية عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن العجيب الغريب أنه ظهر في هذا الزمان شخص ابتلي بالنيل من الصحابة والكلام على الصحابة فزعم أن العباس بن عبد المطلب ليس بصحابي وأن ابن عبد الله بن عباس ليس بصحابي، وهذا هذا من عجائب الزمان يكون يعني إنسان يتهوى بمثل هذا الكلام ويقول هذا الكلام، فإن هذا من أفضل الباطل، وقد نادى على نفسه بالخزي في هذه الحياة الدنيا، فإن القول بأن العباس ليس بصحابي خزي ممن يقوله، وابن عباس كونه قال ليس بصحابي هذا خزي لمن يقول هذا مخزي الدنيا.
عن علي.
عن علي بن ابي طالب رضي الله عنه امير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره رضي الله تعالى عنه وارضاه وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
وعمر.
وعمر بن الخطاب امير المؤمنين وثاني الخلفاء الراشدين الهادي المهديين صاحب المناقب الجنه والفضائل الكثيره وحديثه اخرجه اصحاب كتب السته.
قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا وكيع عن الأعمش نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق قال فجعل عمر رضي الله عنه يكبر.
ثم ورد الحديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله مع اختلافا في بعض العبارات من حيث التراجع. نعم.
قال حدثنا يوسف بن موسى.
يوسف بن موسى هو
صدوق خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
صدوق
خرج البخاري وابو داود الترمذي.
خرج البخاري وابو داود الترمذي والنسائي في مسند علي وابن ماجه.
عن وكيع.
عن وكيع بن جراح الرؤاسي الكوفي ثقة خرجه أصحاب كتب الستة.
عن الأعمش.
عن الأعمش سليمان بن مهران الكاهلي وقد مر ذكره.
نحوه وقال أيضا حتى يعقل وقال عن المجنون حتى يفيق وقال فجعل عمر يكبر. قال حدثنا ابن السرح قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني جرير بن حازم عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال مر على علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعنى عثمان قال أو ما تذكر أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة عن المجنون المغلوب على عقله حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ وعن الصبي حتى يحتلم قال صدق قال فخلى عنها.
ثم أورد أبو داود حديث من طريق أخرى وهو مثل الذي قبله.
قال حدثنا ابن السرح.
ابن السرح أحمد بن عمرو بن السرح ثقة أخرج حديث مسلم وأبو داود النسائي وابن ماجه.
عن ابن وهب.
عن ابن وهب المصري ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن جرير بن حازم.
جرير بن حازم ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن سليمان بن مهران عن أبي ظبيان.
عن مهران هو الأعمش هنا ذكر باسمه وفي نظره ذكر بلقبه. ومن أنواع علوم الحديث معرفة الألقاب للمحدثين، وفائدة معرفتها أن لا يظن الشخص الواحد شخصين إذا ذكر باسمه مرة وذكر بلقبه مرة أخرى يظن أن سليمان مهران غير الأعمش. ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان مهران فسواء جاء ذكر الأعمش أو جاء ذكر سليمان مهران عرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه. فإذا فائدة معرفة الألقاب أن لا يظن الشخص واحد شخصين، لأن الذي ما يعرف يظن الأعمش رجل وأن سليمان مهران رجل آخر. ومن عرف أن الأعمش لقب لسليمان مهران عرف أنه شخص واحد ذكر مرة باسمه ومرة بلقبه.
عن أبي ظبيان عن ابن عباس عن علي وعمر
وقال نرى ذكرهم.
قال حدثنا هناد عن أبي الأحوص قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير المعنى عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر رضي الله عنه بامرأة قد فجرت فأمر برجمها فمر علي رضي الله عنها فأخذها فخلى سبيلها فأخبر عمر قال أدعوا لي عليا. فجاء علي رضي الله عنه فقال يا أمير المؤمنين لقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يضرع، وإن هذه معتوهة بني فلان لعل الذي أتاها وهي في بلائها. قال فقال عمر لا أدري. فقال علي رضي الله عنه وأنا لا أدري.
ثم ورد أبو داود الحديث من طريق أخرى لقصة المرأة المجنونة التي زنت، وفيه أن علي رضي الله عنه قال لعل الذي أتاها في حال يعني بلائها، يعني في حال جنونها كونها مبتلاة، لأنها تصحو وتفيق ويحصل لها جنون تجن وتصحو، فلعله حصل في حال جنونها. ومعنى ذلك أنها غير مكلفة. فقال عمر لا أدري أنه حصل في حال جنونها. وقال ثم قال علي لا أدري أنه حصل في حال صحوها. وإذا فنسبة يعني محتملة، وإذا هي شبهة، والحدود تدرو بالشبهات، والحدود تدرو بالشبهات. فترك عمر رضي الله عنه إقامة الحد عليها.
قال حدثنا هناد
هناد بن السري أبو السري ثقة أخرج حديثه البخاري في قطع العلاج ومسلم أصحاب السنة.
عن أبي الأحوص
عن أبي الأحوص سلام بن سليم الحنفي ثقة أخرج أصحاب السنة الستة.
قال حا وحدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير المعنى عن عطاء بن السائب.
عثمان بن شيبة وجرير مرة ذكرهما. عن عطاء بن السائب وهو صدوق اختلط وحديثه أخرجه البخاري وأصحاب السنة. وجرير من روى عنه بعد الاختلاط، جرير الذي روى عنه هنا ممن روى عنه بعد الاختلاط، ولكن كما هو معلوم موافق للروايات الأخرى. والشيخ الألباني رحمه الله قال إنه صحيح إلا قوله لعله وقع عليها في حال الذي أتاها وقع فيها عليها في حال الجنان، يعني إن هذا من منفرد به عطاء السائل في هذه الطريق. وأما ما عدا ذلك هو موجود في الطريق الأخرى، ولا إشكال في هذه الجملة أيضا، يعني من ناحية أن علي رضي الله عنه ذكر الاحتمال وأشار إلى الاحتمال أن الذي حصل أنه في حال بلائها، وعمر رضي الله عنه لو علم بأنه حصل في حال بلائها لا يمكن أنه يقيم عليها حدا وهي فاقدة العقل، ولكن لعله فهم أو ظن أو علم لأنه قال حصل في حال صحوها، ولهذا قال لا أدري يعني أنه حصل في حال كذا. ثم قال علي لا أدري أنه أيضا حصل في حال صحوها. وما دام الأمر فيه اشتباه فإن الحدود تدرى بالشبهات.
عن عطاء بن السائب عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي
قال هناد أي أحد الشيخين زاد الجنبي زيادة على أبي ظبيان. وأما الشيخ الثاني الذي هو عثمان بن شيبة فإنما قال أبو ظبيان فقط ولم يقل الجنبي، يعني هذا في إشارة إلى الفرق بين ما جاء عن الشيخين شيخ أبي داود أحدهما قال أبو ظبيان الجنبي والثاني قال أبو ظبيان فقط ولم يأتي بكلمة الجنبي.
عن عمر وعلي.
علي نعم هو لعل المقصود من حل سبيله أن يعني على ما جاء في الروايات السابقة أنه حال بينها وبين القتل, ويمكن أنه قال اتركوها يعني لا تقتلوها أو لا ترجموها, وإذا كان مقصود أنه يعني أمر بإطلاقها وأنه في نكارة أقول في نكارة لأنها معناها أنها تصرف دون رجوع للإمام, ولكن الذي مر في الرواية السابقة أنه جاء بها أو أنه قال لا ترجموها, فيمكن أن يكون أنها أرسلها, ويمكن أنه المقصود ذلك أنه كونه قال لا ترجموها وأنه حال بينها وبين الرجم, ففي ذلك يعني أن هذا يكون هو الإرسال. إذا كان أمر كذلك فلا إشكال, وإن كان المقصود أنه أطلقها وتركها دون أن يصل إلى الإمام ودون مراجعة الإمام فهذا لا شك فيه طبعا. لكن الألزامي الذي أنكره ما الكلام الأخير الذي يقول لعله أتاها وهي في حال بلائها في حال جنونها.
هنا العطاء يروي عن شرير وذكرت انه من روى عنه بعد الاختلاط, لكن ما باله ابي الاحوص؟
ابي الاحوص هو روى
عنه هو حول السلاب كذا.
نعم صحيح كلهم يروون يعني الذين يروون او الذين عرفت روايتهم عن جرير عن عطاء السائب قبل الاختلاط هم سبعه. سبق أن عرفنا أن الحافظ بن حجر في آخر ترجمة عطاء بن السائب في تهذيب التهذيب ذكر أن هؤلاء سمعوا قبل الاختلاط, ومنهم سفيان الثوري وشعبة وحماد بن زيد, وذكر لنا جماعة, وذكر الشيخ الألباني تابعه الأعمش, ذكر الشيخ الألباني تابعه الأعمش, وأبو الأحوص وجرير ليسوا من هؤلاء الذين عرفوا او عرف انهم رووا قبل الاختلاط.
فقضية المتابعة ما تكفي؟
لا هو الكلام مدام انه ما في معرفة ان هؤلاء كل مرة عنه ومختلف يعني تعتبر رواية من روى عنه قبل الاختلاط, فهؤلاء ما عرف انهم رووا عنه قبل الاختلاط.
الامر الاخر ان هنا لم يذكر ابن عباس صار مرسلا عن أبي ظبيان قال هناد الجنبي قال أتي عمر بامرأة قد فجرت فأمر
بها. لكن مطابق لما تقدم, أقول مطابق لما تقدم, وأيضا الحديث الذي قبله يعني متصل,
لكن تبقى هذه الألفاظ الجديدة اللي ما جاءت في الكلمة
التي قوله لكنها
والتي أشار إليها الشيخ
قال أرسلها التي أرسلها. نعم محتملة, لكن بعضه موجود في الروايات الأخرى.
قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن خالد عن أبي الضحى عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, وعن الصبي حتى يحتلم, وعن المجنون حتى يعقل.
كما قال أبو داود حديث علي
نعم
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رفع القلم عن ثلاثة, عن النائم حتى يستيقظ, والمجنون حتى والصغير حتى يحتلم, والمجنون حتى
يعقل.
وهو مثل ما تقدم, وهو الذي جاء عن علي رضي الله عنه ذكر لعمر التذكير في عمر به.
قال حدثنا موسى بن اسماعيل.
موسى بن اسماعيل الكبوذكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن وهيب.
وهيب بن خالد ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن خالد.
عن خالد بن الحذاء خالد بن يزيد. عن خالد بن مهران الحذاء كن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن أبي الضحى.
عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح كن ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه وقد مر ذكره.
يقول انه منقطع ابو الضحى.
نعم ولكن يعني كما هو معلوم الحديث التي مرت هي بمعنى.
قال ابو داود رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه واله وسلم زاد فيه والخرف.
ثم اورد ابو داود طريقا معلقه فقال
رواه ابن جريج عن القاسم بن يزيد عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم زاد فيه والخرف.
والخرف يعني الذي بلغ من الكبر ما حصل منه الخرف والتخريف, وهو انه يعني عقله يعني لا يكون معه, ولكنه ليس بجنون, ولكنه بالهرم والكبر صار لا يعقل بسبب الهرم والكبر من غير أن يكون به جنون. فإذا حكمه حكم المجنون وهو مماثل له, فإذا حصل منه شيء فهو في حال خرفه لا يقام عليه حد كالمجنون, وإن كان يحصل له الرفاقة ويحصل له يعني البلاء في هذا في أحيان وهذا في أحيان, فما كان في حال خرفه لا يعني يؤاخذ, وما كان في حال رجوع عقله ورجوع ذاكرته إليه وأنه في صحته وعافيته فإنه يؤاخذ كما يؤاخذ المجنون لو ثبت أنه حصل في حال صحوه.
قال أبو داود رواه ابن جريج.
من جريج عبد الملك بن عبد العزيز من جريج بن مكي ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن القاسم بن يزيد.
عن القاسم بن يزيد هو مجهول.
ابن ماجه.
أخرجه ابن ماجه.
عن علي.
عن علي رضي الله عنه.
تقول وهذا منقطع.
نعم. وهو مجهول أيضا. مع كونه منقطع يعني الراوي مجهول.
ومعلق.
ومعلق نعم.
قال رحمه الله تعالى باب في الغلام يصيب الحج. قال حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان قال أخبرنا عبد الملك بن عمير قال حدثني عطية القرظي رضي الله عنه قال كنت من سبي بني قريظة فكانوا ينظرون فمن أنبت الشعر قتل ومن لم ينبت لم يقتل فكنت في من لم ينبت.
ثم أرد أبو داود باب في الغلام يصيب حجا.
نعم
باب في الغلام يصيب حجا الغلام الصغير الذي لم يبلغ فإنه لا يقام عليه الحج كما سبق مرة في المجنون لأنه أحد الثلاثة الذين رفع عنهم القلم وهو غير مكلف ولا يؤاخذ فلا يقام عليه الحج وإنما يقام الحج على البال. والبلوغ يحصل بالنسبة للرجال بثلاثة أمور بالنسبة للذكور في ثلاثة أمور أولها الاحتلام فلو احتلم في سن مبكرة فإن احتلامه يدل على بلوغه وأنه قد بلغ بذلك. وبعض الصغار يحتلمون في سن مبكرة كما جاء في عن المغيرة بن مقسم الضبي احتلم وهو ابن 13 سنة قيل عن عمرو بن العاص أنه أكبر من أبيه من ابنه عبد الله 13 سنة لأنه ولد له ابنه عبد الله وعمره 13 سنة. وذكر أيضا أنه أن عن الشافعي أنه قال هناك جدة عمرها 21 سنة جدة عمرها 21 سنة. كان فيحصل الاحتلام قبل سن 15 فإذا وجد الاحتلام قبل سن 15 وقبل يعني قبل هذه السن فإنه يكون بالغا بذلك. وكذلك إذا نبت شعر خشن عند القبل فإنه يكون علامة على البلوغ ويدل على أن صاحبه قد بلغ. وكذلك الأمر الثالث إذا بلغ 15 سنة لم يحصل منه يعني احتلام ولم يحصل منه إنبات شعر فإنه لتمام 15 سنة يكون قد بلغ الحلم وحصل البلوغ وتجاوز سن الصغر. والمرأة تزيد على هذه الأمور الثلاثة الحيض، إذا حصل لها الحيض فإنها قبل أن تبلغ 15 سنة فإنها تكون قد بلغت بذلك. أورد أبو داود حديث عطية القرظي رضي الله عنه وكان في سبي بني قريظة. ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم أن بني قريظة نزلوا على حكم سعد بن معاذ، ومعاذ حكم سعد بن معاذ حكم بأن تقتل المقاتلة وتسلب الذرية، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لقد حكمت فيهم بحكم الملك يعني بحكم الله. فلمعرفة من بلغ ومن لم يبلغ ما يسألونهم عن السن، لأنهم غير مأمونين على بيان السن اللي هم اليهود، ليسوا مأمونين يكذبون. لو يعني سئلوا قالوا عمره 15 سنة يعني معناه أن عمره دون 15 سنة يعني معناه أنه يسلم من القتل، وقد يدعون هذه الدعوة ويقولون هذه المقالة من أجل أن يسلم من القتل، لأن يكون الشخص الواحد يصغرونه ويرتون له سنا صغيرا لا يصل إلى حد البلوغ. فكانوا يبحثون أو يفتشون عن يعني عن عوراتهم، فإذا وجدوا الشعر قد نبت اعتبروه من المقاتلة فقتل، وإذا كان لم ينبت اعتبروه من الذرية فصار ثديا. فقال عطية رضي الله عنه ففتشوا ووجدوه أنه لم يمت فتركوه ولم يقتلوه فصار من الثدي. وقد أورد أبو داود الحديث عطية وهو يدل على أن البلوغ يحصل بنبات الشعر الخشن الذي يكون حول القبل.
قال حدثنا محمد بن كثير.
محمد بن كثير العبدي ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن سفيان.
عن سفيان هو الثوري، سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير.
عبد الملك بن عمير ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عطية القرظي.
عطية القرظي رضي الله عنه وهو صحابي صغير أخرج له
أصحاب السنن.
أخرج له أصحاب السنن، وهذا رباعي من أعلى الأسانيد عند أبي داود.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عبد الملك بن عمير بهذا الحديث قال فكشفوا عانتي فوجدوها لم تنبت أو لم تنبت فجعلوني من السبي.
وهذا مثل الذي قبله.
قال حدثنا مسدد.
مسدد بن مسرع للبصري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن أبي عوانة.
أبي عوانة هو الضاحى بن عبد الله اليشكري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الملك بن عمير.
عن عبد الملك بن عمير رضي الله عنه.
قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
وهذا يدل على أن بلوغ 15 سنة يكون معها البلوغ، ويدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على الجهاد في سبيل الله. والصغير يرغب الجهاد ولكنه إذا لم يبلغ لا يمكنونه من ذلك، فقد يعني عرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر وعمره 14 سنة فلم يجز، وعرض عليه عمره 15 سنة فأجازه، فدل على أن البلوغ يكون ب بلوغ 15 سنة. الحديث الأول يدل على أن البلوغ يكون بالإنبات، وهذا يدل على أن البلوغ يكون بهذه السنة
بدخولها أو بانتهائها.
الذي يظهر أن يكون بانتهائها وبتمامها.
قال حدثنا أحمد بن حنبل.
أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني ثقة فقيه أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن يحيى
يحيى بن سعيد القطان ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عبيد الله
بن عمر العمري المصغر ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن نافع مولى بن عمر وثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما الصحابي الجليل وأحد العباد الأربعة من الصحابة وأحد السبع المعروفين في كثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجز وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة. لا 14 و15
14 لفظ؟
لا أنا مثل عن أحد والخندق.
أحد يعني يقال أنها في السنة الثالثة والخندق في السنة الخامسة. ولعل ذلك انه يعني كان في يعني في اخر في اول هذه وفي اخر هذه كان عرض في الاول وفي اخر هذه وعرض في الاول وفي اول هذه فكان الفرق يعني سنه واحده يكون بها 15 سنة.
قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا ابن ادريس عن عبيد الله بن عمر قال نافع حدثت نعم حدثت بهذا الحديث عمر بن عبد العزيز فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير.
إن هذا الحد
بين الصغير والكبير.
ثم رد أبو داود الحديث من طريق أخرى وفيه أن هذا حدث به عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه فقال إن هذا الحد بين الصغير والكبير يعني بلغ 15 سنة
قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن ابن إدريس
عبد الله بن إدريس ثقة رجل صادق في الستة.
عن عبيد الله بن عمر عن نافع
وقد نرى ذكره.
قال باب في الرجل يثق في الغزو أيقطع. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حيوة بن شريح عن عياش بن عباس القتباني عن شيئين بن بيتان ويزيد بن الصبح الأصبحي عن جنادة بن أبي أمية قال كنا مع بسر بن أرقاه رضي الله عنه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
باب في الرجل يسرق في الغزو أيقطع. هذه الترجمة يعني هي معقودة لبيان من حصل منه ذلك هل يقطع أو لا يقطع. ولهذا أتى بها على الاستفهام أيقطع أو لا يقطع. وكون ذلك يعني في الغزو يعني الحديث جاء بأنه لا يقطع وعدم القطع فيه لاحتمالين احدهما انه قد ان فيه شبهه وذلك ان قد يكون السرقه من غنيمه والغنيمه للانسان فيها نصيب والحدود تدعو بالشبهات. والامر الثاني ان قطعه قد يشقه الكفار وقد يعني يغره الشيطان ويلعب عليه الشيطان فيلحق بالكفار فيكون ذلك سببا في ترديه وفي يعني بعده ولحقه بالكفار. فمن اجل ذلك يعني جاء ما يدل على انه لا يقطع لهذه الاحتمالات. فقال الحديث مره ثانيه
يقول عن جناده بن ابي اميه قال كنا مع بطل بن ارطاه في البحر فأتي بسارق يقال له مصدر قد سرق بختية فقال قد سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
وهذا يعني مبنيا على لعله كان يعني في غزو وفاجئا يعني كما هو معلوم في الغزو ومعلوم الغزو لا يكون في السفر فقال انه يكون في السفر وهنا لا جاء ذكر السفر فيحتمل أن يكون ذلك في رجل وفيه أن بشر بن أرطاة رضي الله عنه أتي برجل قد سرق بختية والبقية هي يعني الناقة يعني من 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 نوع من الإبل تكون يعني من ليست من الإبل المعروفة وإنما هي البقاتي التي تكون تأتي من الأجمع كما قال من خراسان. فقال لولا
لا تقطع الأيدي في السفر ولولا ذلك لقطعته.
فقال لا تقطع الأيدي في السفر قال ولولا ذلك لقطعته
لقطعته
ولولا ذلك لقطعته. ولعل يعني ذلك أنه كان كما عرفنا في الغزو. وأما ما يتعلق بالسفر كل إنسان يعني في سفر أو في حضر معلوم أن الحقوق الحديث تقام على من كان حاضر ومن كان مسافر. سواء كان حصل منه وهو مسافر أو حصل منه وهو مقيم فإن الحدود تقام عليه. ولكن فيما يتعلق بالغزو يعني فيه تلك الاحتمالات قد يكون السرقة من غنيمة وله فيها نصيب والحديث يساوي شبهات وقد أو أنه يلحق بالكفار والناس يعني قد غزوا الكفار وذهبوا إليهم وقد يكون ذلك سببا في اللحوق فيهم.
قال حدثنا أحمد بن صالح
ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي
عن ابن وهب
عن وهب مرة ذكره
عن حيوة بن شريح
المصري وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة. وحيوة بن شريح اثنان أحدهما حمصي والثاني مصري. فالحمصي هو الذي يأتي من شيوخ أبي داود عندما يأتي في شيوخ أبي داود حدثنا حيوة بن شريح فنقصد له الحمصي. وعندما يأتي بينه وبينه واسطتان أو واسطة فالمراد به المصري الذي هو حيوة ابن شريح هذا وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عياش بن عباس القتباني
وهو ثقة أخرج له
البخاري في جزء القراءة
ومسلم وأصحاب السنة.
عن شيئين بن بيتان
وهو
ثقة أبو داود الترمذي والنسائي ويزيد بن صبح الأصبحي
كان الصبح الأصبحي وهو
مقبول أبو داود عن جنادة بن أبي أمية
وهو
مختلهم في صحبته
أخرجه أصحاب كتب الستة. عن بشر بن عطاء رضي الله عنه هو صحابي أخرج له
أبو داود الترمذي والنسائي ما ذكره الخطابي قال هو يشبه أن يكون إنما أسقط عنه الحج لأنه لم يكن إماما وإنما كان أميرا أو صاحب جيش. وأمير الجيش لا يقيم الحدود في أرض الحرب على مذاهب بعض الفقهاء إلا أن يكون الإمام أو يكون أميرا واسع المملكة.
كلامه قول لولا أنه في سفر لا يعني لقطعته يعني يفيد بأن الذي منع أن يكون في سفر ويكون في غزو. ولكن لا شك أن الحدود لا يقيمها إلى الإمام أو من ينيبه الإمام.
هي لا تقطع الأيدي في السفر فإذا عادوا
معلوم أنها تقطع في السفر يعني في الغزو. وأن الغزو هو الذي فيه الشبهة وفيه الاحتمال. وإذا كان المثل لا شبهة فيها وأن التعليل يعني قد يكون أنها سرق من الغنيمة وإنما سرق من رفقائه ومن حرز يعني في حقائب رفقائه وهذا هو الذي يعني يستبعد ما يتعلق بأن السرقة منها من الغنيمة. يرفع لذلك شبهة أو احتمال لحقوق الكفار.
لكن إذا عاد
وكان ليس من شبه الغنيمة فإنه يقطع. والجمهور على أنه يقطع في الحضر والسفر لكن فيما يتعلق بالغزو إذا كان في احتناء الغنيمة فإن شبهة رضي الحدود. وإن كان ليس كذلك وقطعه في الغزو قد يؤدي إلى ضررا أكبر فإنه يؤجل ويحرم.
قال رحمه الله تعالى باب في قطع النباش. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن أبي عمران عن المشعث بن طريف عن عبد الله بن الصامت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا أبا ذر قلت لبيك يا رسول الله وسعديك. فقال كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيه يعني القبر؟ قلت الله ورسوله أعلم، أو ما خار الله ورسوله. قال عليك بالصبر، أو قال تصبر. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته.
ثم أورد أبو داود باب قطع النباش، والنباش هو الذي ينبش القبور ويسرق الأكفان من الموتى، ينزع الأكفان من الأموات فيأخذها، هذا هو النباش، ينبش القبر من الذي يأخذ الكفن. يعني كثير من العلماء اعتبروا هذا حرجا، يعني يكون يعني يفتح القبر ويستخرج منه لأنه حرج. فقد أورد أبو داود الحديث هنا لأنه سمى القبر بيته، ومعنى ذلك أن من فتح القبر ونبش القبر واستخرج ما فيه فقد استخرج شيئا من حرج فيقطع بسبب ذلك. ولهذا أورد أبو داود رحمه الله تعالى باب في قطع النباش، وأرد حديث أبي ذر رضي الله عنه قال كيف بك إذا كان إيش؟
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيه؟
كيف أنت إذا أصاب الناس موت يكون البيت فيه بالوصيه؟ البيت الذي هو طبق بالوصيه يعني أنه يشترى بالعبد، يشترى بالعبد، أو أنه يعني يحفر القبر ووجهته عبد يدفع له، ويعني ذلك لكثرة الموتى ولحاجة الناس إلى اتخاذ القبور، وأنهم يعني يضطرون إلى أن يدفعوا في مقابل ذلك الوصيف، أو أنه الأراضي تضيق على الناس ولا يكون هناك يعني أماكن يدفن بها فيحتاجون إلى أن يشتروا مكان القبر، القطعة أو البقعة التي يدفن فيها الميت ويحفر له فيها قبر يدفن فيه تكون قيمتها بالوصيف أي بالعبد. وأبو داود رحمه الله أورد هذا الحديث لأنه أطلق على القبر أنه بيت، ومعنى ذلك أن من فتح القبر فهو مثل الذي فتح الباب أو كسر الباب ودخل البيت وأخرج ما فيه، فهذا بيت وهذا بيت، هذا بيت للحي وهذا بيت للميت.
قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد عن أبي عمران.
أبي عمران هو الجوني وهو
ابن مالك بن حبيب ثقة خرج أصحاب الكتب.
ابن مالك بن حبيب ثقة خرج أصحاب الكتب.
عن المشاعث بن طريف.
عن المشاعث بن طريف وهو
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
مقبول أخرج أبو داود بن ماجه.
عن عبد الله بن الصامت.
عن عبد الله بن الصامت وهو
ثقة خرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة.
أخرج البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنة. عن أبي ذر ينزل من جناد رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب، والحديث سبق أن مر بنا في كتاب الفتن. يعني أقول هذا عنده موت قلب، أقول الذي يفعل هذا يعني أن ينبش القبور من أجل أن يحصل الأكفان، يعني هل يدل على أساوة قلب وعلى موت قلب والعياذ بالله.
من الحديث ضعيف،
الحديث سبق أن مر بنا ما صحيح، ما أذكر وش شيء وجهه يعني المقبول يعني فيه مقبول والعباني صحها نحن فيما مضى.
نعم صحها. قال أبو داود قال حماد بن أبي سليمان يقطع النباش لأنه دخل على الميت بيته.
نعم دخل على الميت بيته يعني فأخذ كفنه، والبيت القبر هو بيت الميت، كما أن القصر أو البنيان الذي يسكنه الإنسان بيت الحي. وقد سبق أن ذكرت في تلك المناسبة الكلام الذي ذكره بعض العلماء ناصحا بعض الولاد، حيث قال له فعمر قبرك كما عمرت قصرك، فعمر قبرك كما عمرت قصرك. فقول ذلك الوالي إلى أن العالم الناصح من ذلك الوالي اعمر قبرك كما عمرت قصرك، اي اعمره بالاعمال الصالحه التي تعملها في هذه الحياه الدنيا حتى تلقاها بعد الموت، فهذه عماره القبور. إمارة القبور تكون الأعمال الصالحة، لأن الإنسان يعني يجد عمله أمانة كما جاء في الحديث يستعب ثلاثة فيرجع اثنان ويبقى واحد، يستعب أهله وماله ويبقى عمله فيرجع اثنان ويبقى واحد اللي هو العمل، فيبقى عمله ويجد الثواب على ذلك في قبره قبل يوم البعث والنشور، كما جاء في حديث الوراء أنه إذا كان من الموفقين يفتح له باب الجنة فيأتي من روحها ونعيمها فيكون كذلك حتى تقوم الساعة.
قال رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا.
والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا رسول الله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلت. هذا عجيب السؤال، يقول: فضيلة الشيخ، بعض الناس في بلادنا يسرق الجثة كاملة ويبيعها لطلبة كلية الطب، فهل حده القطع؟
أقول هذا أسوأ من النبات الذي يريد الكفن، هذا يجني على، أقول هذا يجني على الميت، يعني هذا أسوأ من ذلك لا شك، لأنه أخذ الرجل وكفنه.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، في بلادنا قبور للنصارى يدفنون موتاهم بحليهم، فيعمد بعض المسلمين فينبشونها ويأخذون ما فيها، فهل تقطع أيديهم؟ وهل صحيح أن قبر الكافر لا حرمة له؟
الكافر لا حرمة له، ولكن إذا كان يعني يترتب عليهم مضرة لا يجوز لهم أن يقدموا على شيء يلحقهم فيه مضرة، لا 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 يجوز لهم، ولا تقطع أيديهم، لأن هذا مال مضيع وله يعني هذا مكانه. الكفن نعم هو مكانه لا بد منه، وأما المال والذهب لا يكون مكانه القبور، فإذا كان يترتب على عقله مضرة ليس لهم ذلك، وإذا كان لا يترتب عليه مضرة وعن كان مقصف لا بأس. هذا ما يقال أنه مال محفوظ في الحل، هذا مال مضيع مضيع، هذا مثل المال الذي يرجم في البر.
يقول الأخ: ألا تكون العلة في عدم القطع في حال السفر هي كون الرجل في السفر يحتاج غالبا فيحمل على من اضطر كاضطرار الآشي من البستان؟
كيف
أنه لا يقطع في السفر، لأن الإنسان في السفر قد يكون مضطرا إلى الأخذ من الأكل، كما اضطر صاحب من يدخل البستان ويأكل البستان، فلا قطع في ثمر ولا كفر.
يعني يبدو أن هذا يعني ليس بواضح، لأن القضية هي قضية مهنية، لأن الإنسان حتى قد يضطر في البلد، قد يضطر في البلد مثل الاضطرار ما تكون مشوية، وإن الإنسان يمكن أن يأتي الأمور من أبوابها ويطلب أو يستأقلب أو يعني يسأل ويحصل شيء، ولكن هذا يمكن جشع وطمع ويريد أن يحصل المال بأي وسيلة.
من جاء والإمام راكع هل يدرك الركعة بأن يسبح ولو تسبيحة واحدة أو بالطمأنينة؟ فإن ربما رفع الإمام وهو يهوي إلى الركوع.
إذا استقر المأموم المشبوه في الركوع قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده فقد أدرك الركوع، إذا استقر راكعا قبل أن يسمع سمع الله لمن حمده من الإمام فإنه قد أدرك الركوع.
بالأمس جاء الحديث: امرأة تائبة، هل من امرأة تائبة إلى الله عز وجل ورسوله؟ يقول: معلوم أن التوبة عبادة، فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم ورسوله؟
يعني معلوم أن ذكر الرسول يعني أنها تتوب يعني إلى الله عز وجل، ولكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه هو المقيم لشرع الله والمناسب لحدود الله، وهو الذي تتوب يعني إلى الله عنده.
يقول: عندنا إذا سر الناس بما يقوله الواعظ يقول أحدهم تكبير فيقول الباقون الله أكبر، فما الحكم؟
ما يحتاج أن يقال تكبير، وإنما إذا كان يعني صار على وجه يعجبهم يقول الله أكبر دون ما يقول تكبير دون أن يلقنهم، لأن قد يكون شيء يعني لا يحتاج إلى تكبير فيقول تكبير، قد يكون شيء ما يستحق أن يقول في تكبير ما هو شيء مهم.
هل المسحور أو الذي به صرع له حكم المعذورين؟ وهل إذا فعل إثما ثم علم أنه مسحور وفعل هذا بغير إرادته لا يقام عليه الحد؟
إذا كان إنسان فاقد العقل هو الذي يقام عليه الحد، وأما إنسان ليس فاقد العقل ولو حصل له يعني شيء من تلك العوارض ما دام العقل موجود معه، ولو كان مريض ولو كان عنده ألم ولو كان عنده اكتئاب وعنده عدم ارتياح، لكن الشيء الذي يعذر فيه فقدان العقل.
هل للذي سرق منه أن يقوم بتأديب السارق بالضرب قبل تسليمه للشرطة في البلاد التي لا تطبق الشرع؟
ليس الإنسان يعني يضرب، لأنه لو ضرب يمكن يبادله ذاك بضرب أشد وقد يحصل يعني ضرر أكبر من ضرر السرقة.
يقول نحن في إندونيسيا من عادتنا أننا ننادي إخواننا بأسمائهم مختصرة، فمثلا إذا كان الرجل اسمه عبد الرحمن يناديه من؟
ما في تناسب بين من عبد الرحمن، لو كان منصور يمكن من بعض منصور، لكن هذه رموز هذه.
وإذا كان اسمه عبد الله نناديه ذل. هل يجوز؟
أقول بالأسماء كاملة خير لكم. أنا أقول يترتب عليه مضرة إذا كان ترى المضرة لا يجوز، وأما إذا كان لا يترتب عليه مضرة ولا يحصل يعني يلحقهم بضرر هذا مال ضائع. أقول مال ضائع كالمال الذي يلقى في البر، الإنسان له أن يأخذه، يعني مو مال محفوظ، هذا مو مال محفوظ، لو كان مال محفوظ نعم إجابة من الحب، لكن هذا مال مضيع.
الصبي إذا فعل محذور محذورات الإحرام في الحج وفي العمرة هل يجب عليه ما يجب على المكلف أو يجب على وليه؟
يجب على وليه أن يقوم يعني بما يلزم له كما يقوم بما يلزم عن نفسه هو، لأنه هو الذي جعله يدخل فيها المسجد أو مكنه من دخول المسجد.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله ما قلت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا. قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي قال حدثنا جدي عن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: جيء بسارق إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثانية فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. قال: فقطع. ثم جيء به الثالثة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. فقال: اقطعوه. ثم أتي به الرابعة فقال: اقتلوه. فقالوا: يا رسول الله إنما سرق. قال: اقطعوه. فأتي به الخامسة فقال: اقتلوه. قال جابر: فانطلقنا به فقتلناه ثم اجتررناه فألقيناه في بئر ورمينا عليه الحجارة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. يقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في السارق يسرق مرارا، يعني يتكرر من السرقة. وإذا تكررت السرقة من السارق ففي المرة الأولى تقطع يده اليمنى وفي المرة الثانية تقطع يده اليسرى. وبعد ذلك قال بعض العلماء أنه يعبث ويسكن، وبعضهم قال أنه إذا عاد إلى الثالثة تقطع اليد اليسرى، وإذا عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى، ثم إن عاد فإنه يسكن أو يجلد. أبو داود رحمه الله أورد في هذا الباب حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بسارق فقال اقتلوه، قال إنما سرق، قالوا إنما سرق، قال اقطعوه، فقطعوا يده اليمنى. ثم قال أتي به سرق مرة أخرى فقال اقتلوه، فقالوا إنما سرق قال اقطعوه، فقطع. ثم هكذا حتى جاء الرابعة وقطع، وفي الخامسة قال اقتلوه، قال فقتلوه وسحبوه ورموه في بئر وألقوا عليه الحجارة. هذا الحديث في متنه نكارة وفي إسناده ضعف. أما الضعف الذي في إسناده فإن مصعب بن ثابت بن الزبير بن عبد الله بن ثابت
بن عبد الله بن الزبير
هذا لين الحديث. والذي في متنه أن يعني من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتله في المرة الأولى وقالوا إنما سرق فقال يقطعوه، ومعلوم أنهم قال لما قالوا إنما سرق أولا قلب سارق فأمر بقتله، ثم قيل إنما سرق قال يقطعوه، ثم تكرر ذلك أربع مرات وهم يقطعون، وفي الآخر قال يقتلوه فقتلوه وأرموه في بئر وألقوا عليه الحجارة. فالنكارة فيه من جهة أنه من أول وهلا قال اقتلوه، ثم قيل إنما سرق فقال اقطعوه، ثم تكرر ذلك أربع مرات وفي كلها يأمر بالقتل فيقولون إنما سرق، ثم بعد ذلك يأمر بالقطع، وفي الأخير قال اقتلوه لأنه ما بقي مجال للقطع، فعند ذلك قتلوه وألقوه في بئر وألقوا عليه الحجارة. والنكارة الثانية من جهة أنهم ألقوه في البئر ورموا عليه الحجارة، ومعلوم أنه إن كان مسلما فإنه لا يعامل هذه المعاملة ولا يهان هذه الإهانة فالعلماء أو كثير من العلماء قالوا بعدم حفظ الحديث وأنه ضعيف، وأنه لو صح يحمل على أنه تعزير، وأن للإمام أن يعذر فيما إذا كان الشخص من المفسدين في الأرض، وأن التخلص منه يكون بقتله دفعا لإفساده ودفعا لضرره ودفعا لضرره. ومنهم من قال إن هذا إن هذه المعاملة أي وهي يكون يلقى ويهان هذه الإهانة أنه يكون مرتدا، وأن يكون مع سرقته أنه مرتد، فيكون ذلك مثل ما حصل للعرانيين الذين ارتدوا ويعني سرقوا وأخذوا الإبل ساقوا النعم وقتلوا الراعي ومثلوا به، فالنبي صلى الله عليه وسلم عاملهم تلك المعاملة. لكن يبقى الإشكال في قضية قوله اقتلوه ثم يقول إنما سرق فقال اقطعوه، ثم المرة الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة وهكذا. ولهذا فالذي يبدو والله على أن الحديث ضعيف، وشل في ذلك ما في متنه من النكارة وما في إسناده من الضعف، والنسائي لما أورده في سننه قال هذا حديث منكر، قال هذا حديث منكر. والألباني حسنه في سنن أبي داود، ولكنه في النسائي ما ذكره في الصحيحة، وإنما ذكر الباب، وفي ضعيف السنن النسائي ما ذكره، ف يعني لم يذكره في الصحيحة في سنن النسائي، ولم يذكره في الضعيفة، بل ذكر الباب الذي هو فيه وفقط اليدين والرجلين، ولم يذكر تحته حديثا في الصحيحة، والضعيفة ما أتى به يعني فيها. فالذي يبدو والله أعلم أنه منكر في متنه وضعيف في سنده، والله تعالى أعلم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي.
محمد بن عبيد الله محمد بن عبد الله بن عبيد بن عقيل الهلالي صدوق أخرج حديثه أبو داود
والنسائي
بن ماجه عن جده عبيد بن عقيل وهو صدوق أخرجه أبو داود
والنسائي
أبو داود النسائي
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله
عن مصعب بن ثابت بن عبد الله ولي الحديث أخرجه أبو داود
والنسائي
بن ماجه
عن محمد بن المنكدر
وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه وهو الصحابي الجليل أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله تعالى باب في
وهو كما قلت إن صح هو محمول على التعذير فيكون مثل قتل شارب الخمر بعد المرة الثالثة فإن قتلهم باب التعذير.
قال رحمه الله تعالى باب في تعليق يد السارق في عنقه. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عمر بن علي قال حدثنا الحجاج عن مكحول عن عبد الرحمن بن محيريز قال سألنا فضالة بن عبيد رضي الله عنه عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
ثم ورد أبو داود تعليق يد السارق في عنقه هل يشرع أو لا يشرع. أورد أبو داود فيه حديثا ضعيفا في أن عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقطع يده ثم أمر بتعليق يده في عنقه. ومعلوم أن تعليقها في العنق من أجل الزجر والردع. ومعلوم أن مجرد رؤية اليد المقطوعة يكفي في الزجر والردع لا بالنسبة له ولا بالنسبة لغيره. وهو بالنسبة له قطعت يده وخسر يده بسبب السرقة فذلك يكون سببا في عدم تكرار ذلك منه. وغيره إذا رأى يده المقطوعة فإنه يبتعد ويحذر أن يقع في السرقة حتى لا يعامل هذه المعاملة. ومعلوم أن هذه العلامة مستمرة وليست مؤقتة بخلاف تعليق اليد. فإن تعليق اليد إنما تعلق يعني يوم ويومين وإلا فإنها تمتن ولا تبقى. ولكن هذا ولكن بقاء مشاهدة اليد المقطوعة هذا مستمر والمقصود يحصل به. والزجر يحصل بمشاهدة تلك اليد التي قطعت. أما اليد التي بانت كونها تعلق فتعليقها لو حصل لا يتجاوز يوم أو يومين وإلا فإنه يمكن ولا يعني يبقى لبقائها أثر وإنما الأثر لهذا الشيء الدائم الذي فيه الزجر. ومعلوم كما عرفنا أن الحدود هي جوابر وزواجر فهي جوابر للنقص الذي قد حصل من الذي أقيم عليه الحد فإنه لا يعاقب عليه في الآخرة وإنما يعاقب عليه في الدنيا بهذا الحد ويكفيه ذلك ولا يتكرر عليه العقوبة. وزاجر أيضا له ولغيره فهو له لا يعود ولا يتكرر منه ذلك لئلا يزاد في عقوبته. وغيره كذلك ينزجر حتى لا يعامل هذه المعاملة.
قال عبد الرحمن بن محيريز سألنا فضالة بن عبيد عن تعليق اليد في العنق للسارق أمن السنة هو؟ قال أتي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسارق فقطعت يده ثم أمر بها فعلقت في عنقه.
يعني أنه لما سئل فضالة بن عبيد هل ذلك من السنة ذكر الحديث وأن الرسول أمر بتعليقها بعنقه لكن الحديث ضعيف بسبب الحجاج بن أرطاف.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد
قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة
عن عمر بن علي
وهو
صدوق خرج البخاري في المفرد ومسلم وأبو داود
صدوق خرج البخاري في المفرد مسلم وابو داود الترمذي والنسائي.
عن الحجاج.
عن الحجاج بن عطاء وهو صدوق سيء
كثير الخطأ والتدليس.
كثير الخطأ والتدليس وهنا, وهنا يعني مع كونه كثير الخطأ هو روى بالعنعنة الحديث واخرجه مسلم البخاري حديقا
بعد
المفرد مسلم واصحاب السنة.
عن مكحول.
عن مكحول هو الشامي وهو ايضا ثقة
نعم
ثقة يرسل كثيرا كثير الارسال وهذا ايضا في قد روى بالعنعنة فهذه ايضا علة اخرى. نعم.
البخاري
جزء القراءة مسلم وأصحاب السنة. مسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الرحمن بن محيريز.
عن عبد الرحمن بن محيريز وهو ثقة
ولد على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أخرجه أصحاب السنة.
أخرجه أصحاب السنة. نعم.
عن فضالة بن عبيد.
عن فضالة بن عبيد رضي الله عنه هو صحابي أخرجه البخاري جزء القراءة ومسلم وأصحاب السنة.
صحيح عن عمر بن علي هو ليس أنا ذهبت إلى عمر بن علي الهاشمي هو عمر بن علي بن عطاء بن مقدم وهو ثقة كان يدلس شديدا أخرج له أصحاب الكتب.
عمر بن علي بن
مقدم الواسطي
المقدم وكان وهو ثقة يدلس شديدا ولكنه نصرح بالأخبار يدلس شديدا أخرج له
أصحاب
الكتب وهنا قد صرح بالإخبار.
قال رحمه الله تعالى باب بيع المملوك إذا سرق. قال حدثنا موسى يعني بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن عمر بن أبي سلمة عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا سرق المملوك فبعه ولو بنفسه.
ثم رجع أبو داود باب في المملوك يسرق. والمملوك إذا سرق تعامل معاملة غيره من السراق. فإذا سرق من حرز وكان ما يسرقه نصابا فأكثر يبلغ النصاب فما زاد على ذلك فإنه يعامل كغيره من السراق يعني معاملته كالأحرار لأنه تقطع يده. وأورد أبو داود رحمه الله حديث
أبي هريرة
رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سرق
المملوك فبيعه ولو بنش.
إذا سرق المملوك فبيعه ولو بنش. والنش 20 درهم نصوقية لأن النصاب الفضة 100 درهم والنصاب 5 أواقي والوقية 40 درهما 40 في 50 في 500 يعني ويقال نصف الأوقية نش وهي 20 درهما. والمقصود ذلك أنه يباع ولو بثمن بحث لأنه فيه هذا العيب. فمعلوم أن الإنسان إذا باعه فيمكن أن يبين عيبه أو عليه أن يبين عيبه وكان ينتقل إلى ذلك يمكن تغير الحال وتغير المكان وتغير الجهة التي هو فيها قد يؤثر ذلك عليه وقد تتغير حاله من حال إلى حال من حال سيئة إلى حال حسنة. فالحاصل أنه أن أرشد إلى بيعه ولو برخص ولو بثمن زهيد. والحديث ضعفه الألباني ولكن يبدو أنه لا يعني ليس بضعيف لذلك لأن رجاله يعني لا بأس بهم. وأيضا يشهد له الحديث الذي قال بعها ولو بحبل من شعر الحديث متفق عليه الذي قال إذا جاء يعني تقيم عليها الحد ولا يفرد ثم كذا هل يبيعها ولو بحبل من شعر؟ قال ولو بحبل من شعر يعني تزيد فيها وأنها تباع برص كما جاء في هذا الحديث أنه يباع ولو بنش الذي هو 20 درهما.
قال حدثنا موسى يعني من إسماعيل
موسى من إسماعيل كبيرتي ثقة أخرجه أصحابه في الستة
عن أبي عوانة
أبي عوانة هو الضاح بن عبد الله ليشكري ثقة أخرج له أصحابه في الستة
عن عمر بن أبي سلمة
عن عمر بن أبي سلمة هو صديق صديق يخطى أخرج له
البخاري
تعليقا وأصحاب السنة
عن أبي
عن أبيه أبو سلمة عن عبد الرحمن بن عوف وهو ثقة فقيه أحد فقهاء المدينة في عصر التابعين على أحد الأقوال الثلاثة في السابع منهم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم بل هو أكثرهم على الإطلاق والسبعة هم أبو هريرة وابن عمر وابن عباس وأبو سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وأنس بن مالك وأم المؤمنين عائشة ستة رجال وامرأة واحدة. ما ذكر شيء في الإعلام. مرة غير في جهود
النسائي بن ماجه
الله النسائي بن ماجه
الكلام على عمر بن أبي سلمة لأنه تضعيف يعني من قبل أهل العلم إذا أخذنا بس بكلمة الحافظ هو الذي يمثل الحديث أما إذا أخذنا نظرنا بكلام المتقدمين فإن فيه تضعيف
بس في هذا الحديث الذي رجعه ولا بحبل من شعر يعني في معنى